إذن معناها لست تصلي الرواتب، ما تصلي الرواتب هذه ما تحتاج إلى 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 فقه، لأن الناس كلهم يصلونها.
بعد المغرب
كيف تكمل؟ تبدأ من جديد. طيب كم
هذه؟
عشر. طيب هذه عشر ركعات، ركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، عشر. إذن صلاة العصر ليس لها سنة راتب ولا لا؟ وهو كذلك ليس لها سنة راتبة، لكن لها سنة مطلقة، وهي السنة الداخلة في قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذنين صلاة. وقول المؤلف أن الرواتب عشر استند في ذلك إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات وذكرها. ولكن القول الثاني في المسألة أن السنن الرواتب اثنتا عشرة ركعة استنادا إلى ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر. وكذلك صح عنه أن من صلى اثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، وذكر منها أربعا قبل الظهر والباقي كما سمعتم. وعلى هذا فالقول الصحيح أن الرواتب اثنتي عشرة ركعة، ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. طيب، والحديث في هذا مشهورة، يعني أدلة هذه الرواتب مشهورة، وفائدتها أي هذه الرواتب أنها ترقع الخلل الذي يحصل في هذه الصلوات المفروضة. قال وركعتان بعد وركعتان قبل الفجر، وهنا أي الركعتان قبل الفجر آكدها، أي آكد هذه الرواتب. ودليل آكديتها آكديتهما قول النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. سبحان الله، ركعتان خفيفتان تصليهما قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها. اللهم لك الحمد. الدنيا ما هي الدنيا اللي أنت فيها فقط، الدنيا منذ خلقت إلى قيام الساعة بما فيها من كل الزخارف من ذهب فضة ومتاع وقصور ومراكب وغير ذلك. هاتان الركعتان خير من الدنيا وما فيها، لأن هاتين الركعتين باقيتان والدنيا زائلة، الدنيا زائلة، فهاتان ركعتان خير من الدنيا وما فيها. ودليل آخر على أفضليتهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعهما حضرا ولا سفرا، وهذا يدل على تأكدهما. تختص هاتان ركعتان بأمور: أولا أنه يسن تخفيفهما، خففهما بقدر ما تستطيع، لكن بشرط أن لا تخل بواجب، لأن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم يخففهما حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب من شدة تخفيفه إياهما. ثانيا أن لهما قراءة خاصة، يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، أو في الأولى قولوا آمنا بالله الآية في سورة البقرة، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا الآية في سورة آل عمران. فتقرأ أحيانا بسورتي الإخلاص، وأحيانا بآيتي البقرة وآل عمران. وإن كنت لا تحفظ آية البقرة وآل عمران تقرأ بسورتي الإخلاص. ثالثا أنه يسن بعدهما الاضطجاع، على الجنب الأيمن، الاتجاه على الجنب الأيمن. وهذا الاتجاه اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال إنه ليس بسنة مطلقة، ومنهم من قال إنه سنة مطلقة، ومنهم من قال إنه سنة لمن يقوم الليل لأنه يحتاج إلى راحة حتى ينشط لصلاة الفجر، ومنهم من قال إنه شرط لصحة صلاة الفجر، وأن من لم يضطجع بعد الركعتين فصلاة الفجر باطلة، صلاة الفجر باطلة. نعم، فالأقوال إذن أربعة: سنة مطلقة، ثاني ليس بسنة مطلقة، تفصيل سنة لمن قام الليل دون غيره، شرط لصحة صلاة الفجر. وإلى هذا ذهب ابن حزم رحمه الله أنه شرط لصحة صلاة الفجر، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع بعدهما، فأمر بالاضطجاع. ولكن أولا هذا الحديث ضعيف، بل يعني يكاد يكون موضوعا، لأنه لم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره بل صح من فعله. وثانيا ما علاقة هذا بصلاة الفجر؟ ما علاقة هذا بصلاة الفجر؟ ولكن هذا يدلك على أن الإنسان مهما بلغ في العلم فلن يسلم من إيش؟ من الخطأ. إنسان معرض للخطأ، كل إنسان معرض للخطأ. وأصح ما قيل في هذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو التفصيل: سنة لمن يقوم الليل لأنه يحتاج إلى أن يتريح. ولكن ماذا ترون بارك الله فيكم لو كان من الناس الذين إذا وضع جنبه على الأرض نام ولم يستيقظ إلا بعد ثلاث ساعات، هل يسن له ذلك؟ ليه؟ هذه صلة الواجب، هذا ربنا يقول حرام عليك. ولا سيما إذا قلنا إنه مشروع لمن يقوم الليل فيكون النوم عنده ألذ من كل شيء، فإذا نام ما قام، هذا نقول لا تنام أبدا ولا تفكر في النوم، من حين ما تصلي السنة اخرج إلى المسجد. نعم.
تدخل مع الإمام
لكنه ليس كأجل الجماعة الأولى. لأن المذهب مذهبان: مذهب شخصي ومذهب اصطلاحي. كما في كتب المتأخرين هذا مذهب اصطلاحي، أحيانا يكون نص الإمام أحمد على خلاف هذا الشيء، لا في العبادات ولا في المعاملات. نعم، اللي جنبك، اللي قبلك هذا الأشياء. نعم،
لكن الله في رمضان بعض المسلمين إذا صلى التراويح يجلسون حتى يقرب الإمام من الركوع، ثم يقومون يعني يدور ركوع مع الإمام، لكن تقول إنه
مش زينون
يعني يسترحون ترى.
إذا كان لحاجة لا بأس، أما إذا كان لغير حاجة فأخشى أن لا يكون مقام مع الإمام حتى ينصرف، يعني تأخر عن الإمام. نعم. لا، لأنه لو دام عليها صارت راتبة. نعم. لا، أولا أن أكثر فعله أنه ما يصلي عليه الصلاة والسلام، ما يصلي ركعتين، هذا أكثر فعله. وكان يصلي أحيانا ركعتين جالسا ما هو قائما، فالعلماء اختلفوا في هذا، فمنهم من قال إن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يعارض بقوله، يعني لا يمكن أن يعارض فعله قوله، فإذا كان اجعلوا آخر صلاتكم بليل وسرا فهذا قول صريح، وإذا فعل هو صلى ركعتين جالسا بعد الوتر ولم يكن يداوم عليها فهذا لا يمكن أن نجعله تاركا لهذا الحديث، لأنه فيه تعارض وفعله لا يعارض قوله، وهذا جواب سديد بلا شك. وقال ابن القيم في توجيه هاتين الركعتين: إن هاتين الركعتين بمنزلة الراتبة لصلاة الفريضة، يعني أنها تابعة للوتر، فلا تنافي أن يكون جعل آخر صلاته بالليل وترا. قال ودليل ذلك أنه جعلها في مرتبة أقل من الوتر حيث كان يصليها وهو جالس. ما أدري هل هو قال هذا أو من عندي، لكن إنما هو قال إنها راتبة، إنها بمنزلة الراتبة حتى بعد الفريضة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. التعقيب في التراويح ما حكم ذلك؟ نعم لا يكره عند المؤلف. وما هو التعقيب؟ بعد أن يصلوا التراويح والوتر يصلون جماعة. نعم القول الثاني يكره. طيب ما هو دليل القول الأول ودليل القول الثاني؟ سنن الرواتب لماذا سميت رواتب يا خالد؟ لأنه يداوم عليه. طيب هل هي مستقلة أو تابعة للصلوات خمس ولا الأربع؟ الأربع. العصر ليس لها سنن راتب. طيب اذكرهم يا محمد اذكرها. لا أنشاء ما قال المؤلف
ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر.
نعم هذه عشر. القول الثاني ناظم أن الرواتب اثنتا عشرة ركعة. طيب والدليل كان لا يدعو أربعا قبل الظهر. وحديث من حبيبة أيضا من صلى اثنتا عشرة ركعة تطوعا من غير الفريضة فإن الله له بيتا في الجنة. طيب تتميز راتبة الفجر عن غيرها بأمور قلها. عطنا ما بعد طلبنا الدليل. الأمر أنه سنة تخفيفهما، والثاني أنها يقرأ فيها بصور خاصة، والثالث طيب هذا مو متفق عليه. ثالث أنها تسن حضرا وسفرا. طيب هذه ثلاث أشياء. لا جميع من خاص. طيب إذن ثلاث أشياء تخفيف تعين قراءة يحافظ أنها يحافظ عليها بالحضر والسفر. ما هو القراءة المعينة فيها هداية الله؟
معينة بسورة ولي على الفاسدون وسورة الإسلام وسورة آية من سورة البقر
أو يعني يجمع بين الأربع. يعني تقرأ قل أيها الكافرون وآية البقرة والإخلاص وآية آل عمران.
لا بعض الأحيان هذا وبعض
يعني بعض الأحيان قل أيها الكافرون وآية البقرة.
لا مع الإخلاص.
وآية البقرة مع وآية البقرة مع الإخلاص. شو قلنا؟ مرة هذه مرة مرة يعني أحيانا. طيب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم من آل عمران. طيب التخفيف ما دليله؟ كان يخفف ركعتي الفجر حتى أقول أقرأ فيهما بأم الكتاب. طيب الخصيصة الثالثة دليل نعم. وحديث عائشة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم شد تعهدا منه على ركعتي الفجر. وفيها أيضا ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن فاته شيء منها سن له قضاء. من اسم شرط فعل الشرط فاته وجوابه سن له قضاء. من فاته شيء من هذه الرواتب فإنه يسن له قضاء بشرط أن يكون الفوات لعذر بشرط أن يكون الفوات لعذر. ودليل ذلك ما ثبت من حديث أبي هريرة وأبي قتادة في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم في السفر عن صلاة الفجر، حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الفجر أولا ثم الفريضة ثانية. وكذلك أيضا حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الركعتين بعد صلاة الظهر وقضاهما بعد صلاة العصر، وهذا نص في قضاء الرواتب. دليل ثالث عام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وهذا يعم الفريضة والنافلة. هذا إذا تركها لعذر كالنسيان والنوم والانشغال عما بما هو أهم. أما إذا تركها عمدا حتى فات وقتها فإنه لا يقضيها ولو قضاها لم تصح منه راتبة، وذلك لأن الرواتب عبادات مؤقتة، والعبادات المؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل منه. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والعبادة المؤقتة إذا أخرتها عن وقتها عمدا فقد عملت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، لأن أمر الله ورسوله يقول لك صلها في هذا الوقت، فإذا تعمدت إخراجها فقد فعلتها على غير أمر الله ورسوله فلا تكون مقبولة. واضح؟ وأيضا فكما أنها لا تصح قبل الوقت فلا تصح كذلك بعده لعدم وجود الفرق الصحيح بين أن تفعلها قبل دخول وقتها أو بعد خروج وقتها إذا كان لغير عذر. طيب إذن كلام المؤلف في قول من فاته شيء منها سن له قضاء يجب أن يقيد بماذا؟ فيما إذا فاته لعذر. وربما يشعر به قوله من فاته شيء لأن الفوات سبق لا يدرك، والمؤلف لم يقل ومن لم يصلها فليقضيها، قال من فاته. والفوات كما قلت لكم سبق لا يدرك، ومنه قولهم من فاته الوقوف لعرفة فاته الحج. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله فصل وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. الصلاة نوعان، نوع مطلق ونعني بذلك النوافل، ونوع مقيد. أما المقيد فهو أفضل في الوقت الذي قيد به أو في الحال التي قيد بها. فمثلا سنة المسجد إذا دخلت أفضل من صلاة الليل ولو كانت في النهار. لماذا؟ لأنها مقيدة بحال من الأحوال وهي دخول المسجد. سنة الوضوء إذا توضأت فإنه يسن لك أن تصلي ركعتين أفضل من صلاة الليل ولو كانت في النهار، لأنها مقيدة بسبب من الأسباب. لكن النفل المطلق الذي يريد المصلي أن يقوم فيصلي، لأن الصلاة يسن الإكثار منها كل وقت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. المهم أن الصلاة المطلقة هي في الليل أفضل منها في النهار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. فإذا قال قائل أيما أفضل، أن أصلي ركعتين في الليل نفلا مطلقا أو ركعتين في النهار؟ قلنا في الليل، والليل يدخل من غروب الشمس، فالصلاة مثلا بين المغرب والعشاء أفضل من الصلاة بين الظهر والعصر، لأنها صلاة ليل فهي أفضل. قال المؤلف وأفضلها أي صلاة الليل ثلث الليل بعد نصفه، ثلث الليل بعد نصفه يعني أنك تقسم الليل أنصافا ثم تقوم في الثلث من النصف الثاني، تقوم ثلث الليل من النصف الثاني وفي آخر الليل هنا. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ألفاه كان النبي صلى الله عليه وسلم السحر عندي إلا نائما، يعني معناه أنه كان عليه الصلاة والسلام ينام في السحر في آخر الليل. فهذان دليلان، وهناك تعليل وهو أن نوم الإنسان بعد القيام يكسب البدن قوة ونشاطا فيقوم لصلاة الفجر وهو نسيت. تعليل آخر أنه إذا نام ثلث الليل نقضت هذه النومة سهره وأصبح أمام الناس وكأنه لم يقم الليل، فيكون في هذا إبعاد له عن الرياء، إبعاد له عن الرياء، بخلاف ما لو قام إلى الفجر فإنه تجده في أول النهار ينعس، فيقول الناس هذا الرجل لم يبت الليل إلا قائما. فإذن ها الأفضل ثلث الليل بعد النهار لينام في آخر الليل. فإن قال قائل لماذا لا تجعلون الأفضل ثلث الليل الآخر؟ لأن ذلك وقت النزول الإلهي. فنقول جوابا عليه إن الذي يقوم نصف الليل ثلث الليل بعد نصفه سوف يدرك النزول الإلهي، يدرك نصف النزول الإلهي، لأنه سيأخذ الثلث الأول من الثلث الأخير فيحصل المقصود. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال أفضل الصلاة صلاة داود وفصلها صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل الذي يقوم الثلث بعد النصف لا يفوته النزول الإلهي. طيب، ولهذا قال أفضلها ثلث الليل بعد النصف. يبقى النظر من أين يتقيد النصف، أو من أين يبتدئ وإلى أين ينتهي. فالظاهر أنه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فيكون في الشتاء بعد مضي 6 ساعات من الغروب، لأن الشتاء ليله 12 ساعة، ويكون في مثل هذا الوقت بعد 5 ساعات من الغروب، لأن هذه الأيام الليل حوالي 10 ساعات. المهم أنه يختلف، فقس من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، والنصف نصف ما بينهما هذا هو نصف الليل. قال وأفضل وثلث الليل بعد نصفه، وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يعني اثنتين اثنتين، فلا يصلي 4 جميعا، وإنما يصلي 2 2، لما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تقول أو ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قصده. وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهما أن صلاة الليل مثنى مثنى. وأما النهار فقد رواها أهل السنن، واختلف العلماء في تصحيحها، والصحيح أنها ثابتة كما صحح ذلك البخاري رحمه الله. وعلى هذا ستكون صلاة الليل وصلاة النهار كلتاهما مثنى مثنى، يسلم من كل اثنتين. ويبنى على هذه القاعدة كل حديث ورد بلفظ الأربع من غير أن يصرح فيه بنفي التسليم، يعني أنه إذا جاء في حديث فيه 4 ولم يصرح بنفي التسليم فإنه يجب أن يحمل على أنه يسلم من كل ركعتين، لأن هذه هي القاعدة، والقاعدة تحمل الجزئيات عليها، تحمل الجزئيات عليها. فقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. فإن ظاهر الحديث أن 4 إسلام واحد، ولكن يحمل هذا الظاهر على القاعدة العامة، وهي أن صلاة الليل مثنى مثنى كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال إنها ذكرت 4 وحدها ثم 4 وحدها لأنه صلى 4 ثم استراح، بدليل ثم التي للترتيب والمهلة. طيب إذا كان صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فما الحكم لو قام الإنسان في صلاة الليل إلى 3 ورابعة؟ الحكم أن صلاته تبطل إذا تعمد، لأنه إذا تعمد الزيادة على 2 فقد خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على أن صلاة الليل مثنى مثنى. وإذا خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال الإمام أحمد إذا قام إلى 3 في صلاة الليل فكأنما قام إلى 3 في صلاة الفجر. ومن المعلوم أنه إذا قام إلى 3 في صلاة الفجر متعمدا بطل الصلاة بالإجماع، فكذلك إذا قام إلى 3 في التطوع في صلاة الليل فإن صلاته تبطل إن كان متعمدا، وإن كان ناسيا وجب عليه الرجوع متى ذكر، يجب أن يرجع متى ذكر ويسجد للسهو متى بعد السلام من أجل الزيادة. وبه يفهم جهل من يتعمد في التراويح في رمضان إذا قام إلى 3 ثم ذكر يتعمد أن يستمر ثم يفتي نفسه ويقول إن استتم قائما كره الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع، فيكون جاهلا مركبا، يكون جاهلا مركبا، لأن هذا الحكم في من قام عن التشهد الأول، أما من قام إلى زائدة فحكمه وجوب الرجوع على كل حال. لكن مشكلتنا أن من الناس من يتكلم بما لا يدري، وهذا خطير جدا، لأن الجهل المركب ضرره عظيم، فإن الجاهل المركب يرى أنه على حق فهو يمد يدا طويلة، وربما يعتقد أنه أعلم من الإمام أحمد بن تيمية. نعم، وهو كما قال حمار ثوم، يقول قال حمار الحكيم ثوما: لو أنصف الدهر كنت أركب. ثوما رجل حكيم يدعي الحكمة ويركب على الحمار، وقال الحمار: لو أنصف الدهر كنت أركب، ما هو اللي يركبني؟ أنا اللي أركب. وعلل ذلك، يعني جاء بالحكم والعلة، قال: لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. وجاهل بسيط حاله أكمل من الجاهل المركب. المهم على كل حال أن بعض الأئمة يذكر لي أنهم في رمضان إذا قاموا إلى ثالثة في التراويح ونبذه استمر وجادل، وقالوا إن الإنسان إذا قام حتى ثلاث قراءة حرم الرجوع. وذكر لي أن بعض الناس يطرد هذه القاعدة فيما إذا قام إلى خامسة في الظهر، يقول إذا شرع في القراءة حرم الرجوع، وهذه مشكلة. طيب إذا قام إلى ثالثة في الظهر في النهار، فمقتضى الحديث أن يكون كما لو قام إلى ثالثة في الليل، وأنه حرام، ويعني قصدي حرام أنها لو استمر لبطلت صلاته. لكن المؤلف يقول: إن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس. إن تطوع يعني المصلي في النهار بأربع كالظهر فلا بأس، وقوله كالظهر يعني بالتشهدين، التشهد الأول والتشهد الثاني. واستدل في الشرح بحديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم، ولكن الحديث ليس فيه أنه أن الأربع تكون بالتشهدين. ولهذا نرى أنه إذا صلى أربعا بالتشهدين فهو إلى الكراهة أقرب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توتروا بثلاث لا تشبهوا أو لا تشبهوا بصلاة المغرب. وهذا يدل على أن الشارع يريد أن لا تلحق النوافل بالفرائض. والرجل إذا تطوع بأربع وجعلها كالظهر بالتشهدين فقد ألحق النافلة بالفريضة. فالصحيح أنه يكره أن يصلي أربعا بالتشهدين. وحديث أبي أيوب الذي ذكر المؤلف ما فيه أنه كان يجلس بعد الثاني والشهر، ولكن مع ذلك إن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل هذا فمن المعلوم أن الواجب قبوله، وأن يكون هذا مستثنى من الحديث الذي هو قاعدة عامة في أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ثم قال المؤلف: وأجر صلاة قائد على نصف أجر صلاة قائم. أجر صلاة قائم قاعد على نصف أجر صلاة قائم، يعني وتصف أو لا تصف صلاة القاعد، لكنه على النصف من أجر صلاة القائم. والمراد هنا النفس، ولهذا ساقه المؤلف رحمه الله في صلاة التطوع. أما الفريضة فصلاة القاعد القادر على القيام ليس فيها أجر، لأنها صلاة باطلة، إذ من أركان الصلاة في الفريضة القيام مع القدرة. وقول المؤلف رحمه الله أجر صلاة القاعد مراده إذا كان قاعدا بلا عذر، أما إذا كان قاعدا بعذر وكان من عادته أن يصلي قائما فإن له الأجر كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذه من نعمة الله، وتوجب للإنسان العاقل أن يكثر من النوافل ما دام في حال الصحة، لأن جميع النوافل التي يعملها في صحته إذا مرض وعجز عنها كتبت له كاملة، يعني كأنه يفعلها. فعلى هذا نقول أجر صلاة القاعد إذا كان لعذر وكان من عادته أن يصلي قائما في حال القدرة إيش؟ كامل، لأن للحديث الذي أشرت إليه أو الذي ذكرته من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أما إذا كان لغير عذر فهو على النصف من أجر صلاة القائم. فإذا كان أجر صلاة القائم 10 سنوات كان لهذا القاعد 5 حسنات. وورد في الحديث وأجر صلاة المضطجع على النصف من أجر صلاة القاعد، لكن هذا الشطر من الحديث لم يأخذ به جمهور العلماء ولم يروا صحة صلاة المضطجع إلا إذا كان معذورا، وذهب بعض العلماء إلى الأخذ بالحديث وقالوا يجوز أن يتنفل وهو مضطجع لكن أجره على النصف من أجر صلاة القائم، فيكون بالنسبة للقائم على الربع من أجر صلاة القائم. والحقيقة أن هذه الجملة من الحديث لو عمل بها لكان العمل بها صحيحا وسديدا، وذلك لأنها وردت في الحديث. وأيضا فيها تنشيط على صلاة النفل، لأن الإنسان أحيانا يكون كسلان وقادر أن يصلي قاعدا لكن معه شيء من الكسل فيحب أن يصلي وهو مضطجع، فمن أجل أن ننشطه على العمل الصالح نفلا نقول صلي مضطجعا وليس لك إلا ربع صلاة القائم ونصف صلاة القائم. ولهذا رخص العلماء في صلاة النفل أن يشرب الماء اليسير من أجل تسهيل التطوع عليه، والتطوع أوسع من الفرض. نعم. نعم. ما يمنع، لأن السحر من آخر الليل مو آخر الليل مرة، مو سدس الليل آخر السحر، كل آخر الليل سحر. نعم. ما أظن هذا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. الظاهر ما في شيء، ما في مانع ما دام مشروع في الجملة، لكن لا يعتقد أن هذا العدد نفسه مشروع. لا ما يجوز هذا إلا الدليل، لكن هو يتنفى نفل المطلق ويحافظ عليه. نعم. إذا فاتت القبلية ولها راتبة بعدية فليصلي البعدية أولا ثم القبلية، كراتبة الفجر مثلا كراتبة الظهر، فيصلي الراتبة البعدية ثم يصلي القبلية في الفجر. نعم. إيه عند الإمام كالقاعدة، أيضا كالقاعدة يصلي بالإمام السجود فقط، السجود فقط أما الركوع فبالإمام. إيه نعم كله بالعين. ها؟ إيه؟
يقول رجل إذا صلى قائما أكثر من الصلاة، وإن صلى قائما قل، فأيهما أفضل؟ الأفضل الثاني، أن يصلي قائما ويصلي نشاطا. نعم فينا.
جزى الله كلا من مؤلف هذا الكتاب ومختصره خير الجزاء، وجعل ذلك في ميزان حسناتهما، كما نسأله جل جلاله أن يجزي الشيخ ابن عثيمين خيرا على شرحه، وأن يوفقه لإكماله، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، إنه سميع مجيب. وفي الختام، يسرنا أن نتلقى من الإخوة الكرام مقترحاتهم وملاحظاتهم على هذه الأشرطة بما فيه خير المسلمين. وإلى اللقاء مع الشريط التالي من أشرطة شرح زاد المستقنع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
9798.